بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. الحمد لله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح والنور، والصلاة والسلام على خير الورى سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الجلسة الثانية في بيان ما في كتاب المراجعات من البهتان. وقبل أن أبدأ بذكر ما فيه من البهتان، أحب أن أنبه على قضية مهمة. بلغت صفحات هذا الكتاب في الطبعة التي عندي، طبعة الدار الإسلامية في بيروت، تحقيق وتعليق حسين الراضي، وهي الطبعة الثالثة، طبعت سنة 6400 بعد الألف من الهجرة، و86 و900 بعد الألف من الميلاد. هذه الطبعة بلغ عدد صفحاتها 38700، هذا عدد فهارس. فإذا حذفنا منها 60 صفحة وهي المقدمة، صفر لنا من الكتاب 78600، 600 صفحة و78 صفحة. هذه عدد صفحات هذا الكتاب. يدعي مؤلف هذا الكتاب وهو عبد الحسين شرف الدين الموسوي، يدعي أن هذا الكتاب عبارة عن مناظرات ومحاورات ومراجعات ورسائل بينه وبين شيخ الأزهر في ذلك الوقت سليم البشري، ومن خلالها أو في نهايتها أقر سليم البشري رحمه الله بأن الشيعة هم الذين على الحق. ومن نظر في هذا الكتاب، حيث إني حاولت حصر كلام البشري، فبلغ كلام البشري فقط 42 صفحة فقط، وتكلم الموسوي من خلال 36600 صفحة، 636 صفحة للموسوي و42 صفحة للبشري. ثم يقولون هذه مراجعات حدثت بين البشري وبين أبي حسين شرف الدين، فأي مراجعات هذه؟ ولنأخذ مثالا على هذه المراجعات. كمثال مثلا في صفحة 58300، المراجعة رقم 35، يقول البشري في مراجعته كاملة حين أرسلها إلى عبد الحسين بعد أن ذكر له الأحاديث الدالة على إمامة علي، قال: لله أبوك ما أوضح آياتك وأجلها، وما أفصح بيناتك وأدلها، فحي على البقية، حي على البقية من نصوصك المتوالية المتواترة الجلية، ولك الفضل والسلام. فقط، لا سؤال، لا استفسار، لا شيء، وإنما طلب للمزيد. وهكذا نرى كثيرا من المراجعات على هذه الصيغة، بل لعله يمدح عبد الحسين شرف الدين مدحا ما مدحه إياه أتباعه من الرافضة، بل يمدحه صاحبنا هذا إن زعموا أن المناظرات هذه حق، يمدحه مدحا ما مدحه أصحابه. ولنأخذ مثالا على اقتصار مراجعات البشري على السؤال بين يدي الشيخ. انظروا ماذا يقول البشري، وهي المراجعة رقم 61 يقول: إذا كانت كرامة السلف الصالح محفورة فلا بأس بشيء مما أوردتموه من الأحاديث المختصة بالإمام، سواء في ذلك حديث الغدير وغيره، ولا موجب لتأويلها، ولعل عندكم في هذا الموضوع أحاديث كثيرة، أحاديث لا يعرفها أهل السنة، فألتمس إيرادها لنكون على علم منها، والسلام. فقط دائما يلتمس، دائما يطلب من المسوي. مراجعة رقم 63 يقول: لا حجة لهذه النصوص على أهل السنة إذ لم تثبت عندهم، لما ذكر أحاديث من كتب الشيعة، ثم قال: ولماذا لم يخرجوها لو كانت ثابتة؟ فعج بنا إلى ما بقي من حديث أهل السنة في هذا الموضوع، والسلام. هذه فقط مراجعة البشري. ومثال آخر، صفحة 520، مراجعة رقم 65، مراجعة كاملة عبارة عن 5 كلمات يرسلها البشري لعبد الحسين شرف الدين: حدثنا بحديث الوراثة من طريق أهل السنة، والسلام. هذه مراجعة البشري. مراجعة رقم 67 يقول: أهل السنة لا يعرفون الوصية إلى علي ولا يتعرفون بشيء من نصوصها، فتفضلوا بها ولكم الشكر، والسلام. هذه مراجعات البشري الذي يدعون، أو هذه بعضها الذي يدعون أنه إمام أهل السنة في زمانه، وأنه وقعت منه هذه المناظرات بينه وبين عبد الحسين شرف الدين، وهذا دليل على كذب هذه المراجعات ودعائها على سليم البشري رحمه الله تعالى. لو نظرنا في أول مراجعة، وهي أول رسالة أرسلها البشري كما يزعمون كذبا وزورا، أرسلها إلى عبد الحسين شرف الدين، يقول له في أثناء هذه المراجعة: فلما قدر الله وقوفي على ساحل عيلمك المحيط، وأرشفتني ثغر كأسك المعين، شفى الله بسائغ فراتك أوامي، ونضح عطشي، وألية بمدينة علم الله جدك المصطفى، وبابها أبيك المرتضى، إني لم أذق شربة أنقع لغليل ولا أنجع لعليل من سلسال من هلك السلسبيل. انظروا، من أول رسالة يرسلها له يقول له: وبابها، يعني باب العلم، أبيك المرتضى، من ذلك يسأل عن أحاديث الوالد فضل علي. كذلك في صفحة 116 مراجعة رقم 11 يقول له: وحين أغرقت في البحث عن حجتك وأمعنت في التنقيب عن أدلتك، كل سليم بشر يقوله لعبد الحسين شرف الدين: رأيتني في أمر مريج، أنظر في حججك فأراها ملزمة، وفي بيناتك فأجدها مسلمة، وأنظر في أئمة العترة الطاهرة فإذا هي بمكانة من الله ورسوله يخفض لها جناح الذل هيبة وإجلالا، أو يخفض لها جناح الذل هيبة وإجلالا، ثم أنظر إلى جمهور أهل القبلة والسواد الأعظم من ممثل هذه الملة، فإذا هم مع أهل البيت على خلاف ما توجبه ظواهر تلك الأدلة، فأنا أؤامر مني نفسين: نفسا تناجع إلى متابعة الأدلة، وأخرى تفزع إلى الأكثرية من أهل القبلة. قد بذلت لك الأولى قيادها فلا تنبو في يديك، ونبت عنك الأخرى بعنادها فاستعصت عليك. كلام جميل، هذا يقوله من يدافع عن أهل السنة. أقول: إذا كان هذا صحيحا فبأي شيء صرت شيخا للأزهر؟ سبحان الله، ما ناقشت أي دليل وكل شيء مقبول. ويا عجبا، أما يعرف أهل السنة أدلة يستدلون بها على الشيعة؟ كله استئثار، كله طلب للمزيد، وهذا إنما كان في البداية. وكذلك في صفحة 73 و100 بعد 100 يقول له في المراجعة رقم 13 يقول: لله مراعف يا راعف، ومقاطر أقلامك ما أرفع مهارقها من مقام المتحدي والمعارض، وما أمنع وضائعها. دائما هو يمدح ويثني، ولكن يقول: جزاك الله خير، أحسنت، بارك الله فيك، مع أن البشري في ذلك الوقت حسب ما يدعي الموسوي أكبر من الموسوي 30 سنة. يقول له بعد أن أثنى عليه بالثناء العجيب، يقول: فالراد عليك سيء اللجاج، صلف الحجاج، يمالي في الباطل ويتحكم تحكم الجاهل، وربما اعترض بأن الذين رووا نزول تلك الآيات فيما قلتم إنما هم رجال الشيعة، ورجال الشيعة لا يحتج أهل السنة بهم، فماذا يكون الجواب؟ تفضلوا به إن شئتم ولكم الشكر والسلام. تلميذ يرجو من أستاذه أن يبين له كيف يرد على من خالفه. في الحقيقة هذا تلميذ نجيب، قلما نجد مثله، والعجيب أن شيخ الأزهر يرسل المدائح إرسال ماء متحجر من شلال ويكتفي الموسوي بالشكر والامتنان. وكما قلت الأمثلة على هذا كثيرة، وكلها تصب في النهاية في معين واحد، ألا وهو أن هذه المراجعات مكذوبة على شيخ الأزهر وهو منها بريء، بل إنه في المراجعة رقم 17 صفحة 95 و200 يقول له بعد أن ذكر نصوصا على إمامة علي، يقول لم يبقى هذا يعني شيخ الأزهر يقول لم يبقى للسني مانعا من الاحتجاج بأخيه الشيعي إذا كان ثبتا، فرأيك في هذا هو الحق المبين، ورأي المعترضين تعنس ومماحكة، أقوالهم بعدم صحة الاحتجاج بالشيعة تعارض أفعالهم، وأفعالهم في مقام الاحتجاج تناقض أقوالهم، فقولهم وفعلهم لا يتجاريان في حلبة ولا يتسايران إلى غاية، يصدم كل منهما الآخر فيدفعه في صدره، وبهذا كانت حجتهم جزماء وحجتك العصماء. هذا يقوله شيخ الأزهر عن علماء أهل السنة الحديث. هل يعقل هذا؟ هل يقول هذا مسلم فضلا عن يقوله شيخ الأزهر؟ ثم والله لو مدح الموسوية رافضي مثله لما أجاد كما يجيد شيخ الأزهر كما يدعون، وهذا مما يظهر افتراء هذا الكتاب على شيخ الأزهر. ثم يقول له بعد ذلك فإن أهل السنة فما ندري لماذا عدل أهل القبلة عن أئمة أهل البيت، فلم يتعبدوا بمذاهبهم في شيء من الأصول والفروع، ولا وقفوا في المسائل الخلافية عند قولهم، ولا كان علماء الأمة يبحثون عن رأيهم، بل كانوا يعارضونهم في المسائل النظرية ولا يبالون بمخالفتهم. كل هذا الكلام كذب وزور لا شك في هذا، وإن شاء الله تعالى سنسرد بقيته فيما سيأتي من الليالي التي نتكلم فيها عن هذا الكتاب. لكن أردت من خلال هذه المقدمة أن أبين أن هذا الكتاب مكذوب ولا ريب على الشيخ سليم البشري، وكما قلنا إنها ليست مراجعة، وإنما هو طالب يتعلم عند شيخه. وإذا بينا في البداية أن سليم البشري كل كلامه جمعته في 42 صفحة من مجموع 78,600 من كلام الموسوي، فهل هذه مراجعة؟ نرجع إلى هذه المراجعات. يقول الموسوي في المراجعة رقم 12 صفحة 37 بعد 100 يقول أجمع المفسرون على أن هذه الآية إنما نزلت في علي حين تصدق راكعا في الصلاة. ثم قال أيضا وأخرج النسائي في صحيحه نزولها في علي عن عبد الله بن سلام، يعني قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هكذا أطلقها هذا الموسوي دون حياء، أجمع المفسرون أنها نزلت في علي. قلت لا شك أن هذا كذب صريح، فقد رد كونها نازلة في علي بن كثير والنيسابوري بهامش الطبري وابن عطية والقرطبي وأحمد شاكر والرازي والألوسي ومحمد رشيد رضا. أما ابن جرير والسيوطي والشوكاني وابن الجوزي فإنهم ذكروا الأقوال في هذه الآية، ومن هذه الأقوال أنها نزلت في علي، وهناك قول ثان وهو أنها نزلت في عبادة بن الصامت، وقول ثالث وهو أنها نزلت في جميع المؤمنين. أحدهم كتب يقول إن هذا الكتاب كتب بعد وفاة الشيخ، هذا نبهنا عليه في الجلسة الماضية، نبهنا في الجلسة الماضية وذكرنا كلام الموسوي أنه ما نشر هذا الكتاب إلا بعد وفاة البشري. قلت لهؤلاء الذين ذكروا هذه الأقوال الثلاثة لم يرجحوا ترجيحا ظاهرا لأي من هذه الأقوال، وإن كان ظاهر صنيع الطبري يؤكد أنه لا يقول أنها نزلت في علي، وكذا الأمر بالنسبة للشوكاني. وذكر الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في علي ولم يذكر قولا آخر، وكذا ذكر ذلك الزمخشري والنسفي. فأين الإجماع المدعى؟ ويظهر من هذا كذب الموسوي، وكذلك قوله وأخرج النسائي في صحيحه تدليس وكذب. فالنسائي لم يخرج هذا الحديث في تفسيره ولم يروه في السنن المطبوعة، وقوله أخرجه النسائي في صحيحه كذب وتدليس. فسنن النسائي يقال له سنن النسائي ولا يقال له صحيح النسائي على المشهور بين أهل العلم، وإن كان هذا ينقل عن الدارقطني رحمه الله تعالى سماه بالصحيح، ولكن الجماهير لا يسمونه بصحيح النسائي. والآن أذكر أقوال أهل العلم في هذه الآية. قال ابن كثير وأما قوله وهم راكعون فقد توهم البعض أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، حتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم ذكر ابن كثير الآثار التي رويت عن علي وأنها نزلت فيه وبين ضعفها جميعا، ثم قال وليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. أما ابن عطية في المحرر الوجيز فقال قال مجاهد نزلت الآية في علي بن أبي طالب فصدق وهو راكع، وفي هذا القول نظر، والصحيح ما قدمناه من تأويل الجمهور. وقال والذين آمنوا أي ومن آمن من الناس حقيقة لا نفاقا، وهم الذين يقيمون الصلاة المفروضة بجميع شروطها ويؤتون الزكاة، ثم قال وهذا قول جمهور المفسرين. النيسابوري بهامش تفسير الطبري قال فيها قولان، الأول أن المراد عامة المؤمنين لأن الآية نزلت في علي وفق ما مر من قصة عبادة بن الصامت، أن الآية نزلت على وفق ما نزل عفوا. يقول النيسابوري فيها قولان، الأول أن المراد عامة المؤمنين لأن الآية نزلت على وفق ما مر من قصة عبادة بن الصامت، ثم قال القول الثاني أن المراد شخص معين وروي أنه أبو بكر وروي أنه علي، ثم رد القول الثاني وهو أن المراد شخص معين. القرطبي في جامعه يقول والذين عام في جميع المؤمنين، وقد سئل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم عن معنى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا هل هو علي بن أبي طالب، فقال علي من المؤمنين، قال يذهب إلى أن هذا لجميع المؤمنين. قال النحاس وهذا قول بين. وهذا الرازي ذكر كلاما طويلا في إبطال القول أنها نزلت في علي إلى أن قال وعلي بن أبي طالب أعلم بتفسير القرآن، وهؤلاء الروافض لو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل، وليس للقوم أن يقولوا إنه تركه للتقية، فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير وخبر المباهلة وجميع فضائله ومناقبه، ولم يتمسك البتة لهذه الآية في إثبات إمامته، وذلك يوجب القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله، وهذه لعنهم الله من قول الرازي. وقال الرازي أيضا وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع، فقد بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة. وهذا الألوسي في روح المعاني يقول وهم راكعون حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله، ثم ذكر قول من يقول أنها نزلت في علي ورده مفصلا. وكذا الأمر بالنسبة لمحمد رشيد رضا في تفسير المنار، وعبد الرحمن السعدي في تفسيره، وكذا أحمد شاكر في عمدة التفسير، وكذا الشوكاني في فتح القدير، وابن الجوزي في زاد المفسرين في زاد المسير. فأين الإجماع الذي زعمه وافتراه الموسوي في كتابه المراجعات؟ وأين سليم البشري من هذا القول؟ ألم يرجع حتى إلى كتاب واحد من تفسير أهل السنة حتى يعرف هل هناك إجماع أو لا؟ بل هو تسليم منقطع النظير من قبله للموسوي. ثم نقول إن كون هذه الآية نزلت في علي باطل، لا شك في هذا، لأمور منها يلزم من قولنا إن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أن يكون من شرط الموالاة إعطاء الزكاة في حال الركوع، لأنه خصها. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بس هؤلاء. إذن خص الولاية لمن يدفع الزكاة وهو راكع، غيره لا، لأن إنما للحصر. وإذا قلنا الذين آمنوا إذن علي، إذن ليس لنا مولى إلا علي، وكل من عدا علي حتى من غيره من الأئمة عند الشيعة كذلك ليس كذلك، لأنه قال إنما، فحصر الولاية بالله والرسول وعلي فقط رضي الله عنه وصلى الله على محمد. الله تعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذه للجمع، والأصل أنه إذا أطلق الجمع يراد به الجمع، إلا إذا دل الدليل على أنه يراد فرد وذكرت على جهة التعظيم، وإلا الأصل أنه إذا ذكرت الجمع فالمراد بها الجمع. كذلك الله جل وعلا لا يثني على العبد إلا إذا فعل فعلا محمودا، وإعطاء الزكاة في حال الركوع مكروه إن لم يكن محرما. يعني هل يثني الله تبارك وتعالى على هذا الفعل؟ هل هذا الفعل جيد وهو أن الإنسان يعطي الزكاة وهو في حال الصلاة؟ هذا طعن في علي رضي الله عنه، لأن عليا رضي الله عنه عندنا من أئمة الخاشعين في الصلاة الذين قال الله عنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخاشعون في صلاتهم لا ينشغلون عنها بدفع الزكاة، بل ينتظر حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك يدفع الزكاة. ثم كذلك نقول لما خص الركوع دون سائر الأركان؟ ما بال الركوع؟ طيب الذي يعطي الزكاة هو الساجد يمشي حاله؟ يمشي حاله؟ طيب الذي يعطي الزكاة هو قائم ما يصلح إلا وهو راكع؟ كذلك نقول علي كان فقيرا، فكيف وجبت عليه الزكاة؟ متى وجبت الزكاة على علي رضي الله عنه؟ هل يعلم من حضر ومن سيسمع أن علي رضي الله عنه أمهر فاطمة درعا لم يكن يملك غيره؟ ألم تأتي فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما، ولم يملك علي ولا هي أن يشتروا خادما لهم؟ ألم يذكر أن قول الله تبارك وتعالى كما يدعي الرافضة في قول الله تبارك وتعالى الذين يؤثرون على أنفسهم لما جاءهم المسكين وأعطوه المال أو الطعام الذي تركته فاطمة لأولادها رضي الله عنها فأعطته المسكين وأعطته الفقير ولم تبقي شيئا لأولادها؟ لماذا إذن يتصدق يزكي علي وهو لا يملك حتى ما يطعم به ولده؟ كذلك الآية فيها وجوب موالاة علي إذا كانت نزلت، ونحن لا نختلف معكم في موالاة علي، يعني تريدون من الآية أن علي مولى المؤمنين، نحن لا نختلف في هذا أبدا أن علي رضي الله عنه مولى المؤمنين. كذلك هناك فرق عظيم بين الولاية بكسر الواو والولاية، والمراد هنا الولاية أو الولاية، المراد هنا المحبة وهي بالكسر هي من الولاية وهي المحبة، أما الولاية وهي القضاء والحكم فهذا ليس مرادا ولا شك. أن الله جل وعلا لا يوصف بأنه متول على عباده، بل هو خالقهم ورازقهم ومليكهم سبحانه وتعالى. إذا قال إنما للحصر إذا خرج أولاد علي رضي الله عنهم، كذلك الذي يمدح هو من يبادر بالزكاة. أيهما أفضل، الذي يأتي ويبادر في الزكاة أو الذي ينتظر الفقير حتى يسير ويطرق عليه الباب ويقول أعطيني زكاتك؟ لا شك أن الذي يمدح هو الذي يبادر بالزكاة ويمنع الفقير من أن يتبذل ومن أن يظهر فقره وحاجته أمام الناس. ثم أخيرا نقول إن الزكاة بالخاتم لا تجزئ. هذه كذبة من أكاذيب الموسوي لما قال بإجماع المفسرين كما بينا ذلك. وقال الموسوي كذلك في المراجعة رقم 20 صفحة 400، قال حين أنزل الله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم قال والحديث في ذلك في صحاح السنن المأثورة. هذا الحديث كما ذكره الموسوي أقرأه لكم الآن. قال الموسوي حين أنزل الله تعالى عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول فدعاهم إلى دار عمه أبي طالب وهم يومئذ 40 رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه، وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب. والحديث في ذلك، يقول الموسوي والحديث في ذلك في صحاح السنن المأثورة. ثم قال وفي آخر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على أمري هذا على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها غير علي وكان أصغرهم، إذ قام فقال أنا يا نبي الله أكون وزيرك علي. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برقبته وقال إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. هذا ذكره الموسوي وقال في صحاح السنن المأثورة. قلت لم يذكر الموسوي ولا كتابا واحدا من هذه الصحاح كما يدعي، وهو من عادته أن يعجل يقول أخرجه فلان وأخرجه فلان وأخرجه فلان. هنا لم يذكر شيئا من الصحاح، وإنما عزى إلى تاريخ الطبري وإلى تاريخ ابن الأثير وإلى شرح نهج البلاغة وما شابه من هذه الكتب. فهل هذه هي صحاح السنن أو هو الكذب والزور؟ ثم إن هذا الحديث فيه رجل يقال له أبو مريم الكوفي وهو متروك بل كذاب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى تفرد به عبد الغفار ابن القاسم أبو مريم وهو متروك كذاب شيعي، اتهمه ابن النديمي وغيره بوضع الحديث، والبشري يسلم بهذا الحديث وأمثاله، ولا شك أن هذا كذب على البشري. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رادا مثل هذا الحديث، يقول أولا بنو عبد المطلب لم يبلغوا 40 رجلا حين نزلت هذه الآية، ونحن نطلب من النسابة أن يذكروا لنا من هم 40 من بني عبد المطلب في ذلك الوقت، من هم هؤلاء 40 رجلا الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قوله من يجيبني ويؤازرني فيكون وصيي وخليفتي من بعدي غير صحيح، وذلك أن مجرد الإجابة للشهادة لا توجب الخلافة، فمن أجابه كثيرون، يعني أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وأسلم وهاجر إلى الحبشة رضي الله عنه وأرضاه، وأجابه حمزة وعبيد بن الحارث، كل هؤلاء أجابوه وهم من السابقين في الإسلام، بل كان لهم أثر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، خاصة جعفر وحمزة وعبيدة بن الحارث، وذلك أن علي رضي الله كان صغيرا في ذلك الوقت وكان له من العمر 8 سنوات. فإذا كان له 8 سنوات حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول أنا الذي وآجرك وأدفع عنك؟ بل لا نعرف دفعا لعلي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده في مكة إلا ما وقع من مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هجرته. لذلك نحاول أن نعد بني عبد المطلب في ذلك الوقت. من هم بني عبد المطلب؟ هل يبلغون 40 رجلا أو لا؟ من هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبناء عبد المطلب؟ حمزة لم يعرف أنه له ذكور، الزبير لم يعقب، عبد الله ليس له إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبو طالب 4 من الولد عنده، طالب وعقيل وجعفر وعلي. من بقي؟ أبو لهب عنده عتبة وعتيبة ومعتب. من بقي؟ العباس. العباس كل أولاده صغار، أكبرهم الفضل، والفضل هذا كان صغيرا في ذلك الوقت. وعبد الله بن العباس لم يولد، ولا قسم ولا تمام ولا عبد الرحمن ولا كثير، كل هؤلاء لم يولدوا في ذلك الوقت. كم ولد للعباس في ذلك الوقت؟ 2. حتى عبيد الله لم يولد، ولذلك لا يعرف من أولاد العباس من الصحابة إلا عبد الله والفضل بس. وعبد الله كما قلنا ولد في الشعب، في شعب أبي طالب، قبل هجرة النبي ب3 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. إذا قدرنا فالموجود الفضل، والله أعلم كم كان عمر الفضل في ذلك الوقت. إذن الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم إن قدرنا أنه موجود، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء 3، أولاد أبي طالب 4، هؤلاء 7، أبو لهب 8، أولاده 3، هؤلاء 11 رجلا. عبد الله والد النبي لم يكن موجودا، توفي والنبي في بطن أمه صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء الذين أذكرهم. أما المقوم ونسيت الآن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ذكروهم ولم يعني يثبت هذا يعني أو لم يثبت لهم نسب، الغيذاق والمقوم وصفار، وهؤلاء لا يعرف لهم ذرية. ثم الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم له 4 من الولد، أبو سفيان بن الحارث، وكان كبيرا، نعم موجود، هذا 12، ولو قدرنا أن أباه موجود هذا 13. وعبد الله بن الحارث، ثم الاثنان أيضا أبناء الحارث أنسيتهم الآن، فلا يزيدون عن 15 رجلا بأي حملة. فمن أين جاء 40؟ فهذا دليل على كذب هذا الحديث، وصدق شيخ التمتيني حيث قال لم يبلغوا عدد 40 رجلا حين ذكر هذا الحديث. هذا عدا إذا قلنا إن الحديث كذب، ولكن هذا من باب إبطال متن الحديث مع إبطال سنده. كذلك قال الموسوي في مراجعة رقم 20 صفحة 307 عن نفس هذا الحديث، عن هذا الحديث نفسه، قال حديث إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. ثم قال الموسوي أخرجه بهذا المعنى مع تقارب في الألفاظ غير واحد من أثبات السنة. انظروا، غير واحد من أثبات السنة. ثم قال وحسبك ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث علي في صفحة 111 وفي صفحة 59 من الجزء الأول فراجع. وقال الراضي محقق الكتاب، ولا أدري هل هذا كلام الراضي أو كلام الموسوي، ولكن ظاهره أنه كلام الراضي، قال مسند أحمد الثاني صفحة 65 ثم قال بسند حسن، والجزء الثاني صفحة 352 بسند صحيح، ثم عزا إلى دار المعارف بمصر. قلت الذي في المسند في الجزء الأول صفحة 11 فيه المنهال يرويه عن عباد بن عبد الله الأسدي، وفيه كذلك شريك وشريك ضعيف مدلس وقد عنعن، أي لم يصرح بالتحديث. والأسدي هذا أيضا ضعيف، بل هو أقرب إلى الترك. والذي في المسند في الجزء الأول صفحة 59 و100 ليس فيه كلمة وصي وخليفتي، وإنما فيه أنه قال فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، فقال علي وكان أصغر القوم فقال اجلس، وذكر ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة ضرب بيده على يدي وليس فيه فاسمعوا له وأطيعوا. فاشترك في الكذب والتدليس الموسوي والراضي، فالله المستعان. قال الموسوي صفحة 309 في مراجعة رقم 22 عن حديث الإنذار أيضا السابق، وهذا كلام عجيب. يقول وحسبك في تصحيحه ثبوته من طريق الثقات الأثبات الذين احتج بهم أصحاب الصحاح بكل ارتياح، ودونك صاد يعني صفحة 111 من الجزء الأول من مسند أحمد تجده يخرج هذا الحديث عن أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي مرفوعا. أعيد الإسناد، يقول تجده يعني أحمد بن حنبل يخرج هذا الحديث عن أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي مرفوعا. إن كان أحد الحاضرين يعني يكتب بسرعة فقط يكتب لنا هذا الإسناد بارك الله فيكم. يقول أسود بن عامر عن شريك، أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي مرفوعا. أعيد الإسناد وأنا أركز عليه لحادث في نفسي. أعيده، أسود بن عامر نعم عن شريك عن الأعمش عن المنهال لا بس ماشية عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي مرفوعا. جيد، هذا الإسناد الآن أرجو لا يكتب أحد شيئا الآن حتى فقط نبين ما في هذا الإسناد. هذا الإسناد الآن يقول الموسوي وكل واحد من سلسلة هذا السند حجة عند الخصم، هكذا يقول، وكلهم من رجال الصحاح بلا كلام، كلهم من رجال الصحاح بلا كلام. ثم راح الموسوي يترجم لكل واحد من هؤلاء الرواة فقال أسود بن عامر احتج به البخاري ومسلم، شريك احتج به مسلم، الأعمش احتج به البخاري ومسلم، المنهال احتج به البخاري، عباد بن عبد الله الأسدي قال هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، احتج به البخاري ومسلم. أرجو أن يكتب هذا الاسم الآن، عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام. عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، ماذا قال الموسوي عن هؤلاء الرجال؟ ترجم لهم الآن، كلهم من رجال كما ترون الصحيح، بعضهم من رجال البخاري ومسلم، وبعضهم من رجال مسلم، وبعضهم من رجال البخاري. والطامة الكبرى في صفحة 311 أي بعد هذا الكلام مباشرة، ماذا يقول سليم البشري المفترى عليه قطعا. يقول راجعت الحديث في صفحة 11 و100 من الجزء الأول من مسند أحمد، انتبهوا، ونقبت عن رجال سنده فإذا هم ثقات أثبات الحجج. هذا كلام من شيخ الأزهر، زعموا أنه قال فإذا هم ثقات أثبات الحجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة يؤيد بعضها بعضا، وبذلك آمنت بثبوته. قلت الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، مع أن هذه الكلمة غير طيبة كما يقول أهل العلم، لكن نقول الحمد لله على كل حال أنه نقب، ولو لم ينقب لما وصل إلى الحق أبدا. ثقات أثبات، الله المستعان. عباد بن عبد الله الأسدي، قاله عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. العجيب أن الموسوي لم يترجم إلا لعباد الأسدي، ترى لماذا؟ كلهم فقط قال أمامه ثقة من رجال الشيخين، من ثقة محتجم به كذا، من رجال الصحيح، من رجال، إلا عبادا هذا قال هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. يرى ترى لماذا قال ذلك؟ هذا العمل لا شك أنه عمل خبيث وكذب وتدليس وتزوير، وهو اشترك فيه هذان الرجلان، أعني الموسوي وحسين الراضي، الذي حقق هذا الحديث أو هذا الكتاب زعم. وذلك أن عباد بن عبد الله الأسدي هو غير عباد بن عبد الله بن الزبير، هذان شخصان. عباد بن عبد الله الأسدي يختلف عن عباد بن عبد الله بن الزبير، نعم عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام هذا الذي من رجال الصحيحين، هذا من رجال البخاري ومسلم، وهو غير عباد بن عبد الله الأسدي. ولذلك لو رجع الإنسان إلى كتابه تهذيب التهذيب، وهذا هو الآن الكتاب بين يدي، كما يقول عن سليم أنه رجع إلى كتب الرجال ونظر، وهذا من الكذب والزور والبهتان، فمن فتح كتاب تهذيب التهذيب كما هو الحال بين يدي الآن لوجد أن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي في رأس الصفحة، وهذه في الطبعة الهندية للتهذيب، وتحته مباشرة عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي، فهما إذا الرجلان. عباد بن عبد الله الأسدي غير عبد العباد بن عبد الله بن الزبير، وعباد بن عبد الله الأسدي هذا الذي روى عن علي، وإذا تلبس وزور وكذب الموسوي حين زعم أن عباد بن عبد الله الأسدي هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن عوام، وهذا من الكذب والبهتان أعاذنا الله وإياكم منه. أما عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي فهو نعم من رجال الصحيحين، روى عن أبيه اللي هو عبد الله بن الزبير، وعن جدته أسماء، وخالة أبيه عائشة، ورجل من بني مرة، وعمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ولم يذكر أنه روى عن علي شيئا، وهو كما قلت ثقة ثبت. وأما عباد بن عبد الله الأسدي قال روى عن علي وعنه المنهل، إذن هذا صاحبنا، روى عن علي وعنه المنهل، إذن هذا هو صاحبنا. قال البخاري فيه نظر، وقال ابن سعد له أحاديث، وقال علي بن المديني ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي ضرب ابن حنبل على حديثه عن علي أنا الصديق الأكبر، وقال هو منكر، وقال ابن حزم هو مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات على عادته. إذن هذا كذب وزور وبهتان وتدليس، وسمه ما شئت من التسميات التي تبين لك كذب وتزوير هذا الرجل، سواء في كلامه أو في ادعائه أن البشري رجع إلى كتب الرجال وتعرف من خلالها على الحقيقة، وهي أن عباد بن عبد الله الأسدي هو عباد بن عبد الله بن زبير العوام الثقة في السبت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال المسوي كذلك في صفحة 315 مراجعة رقم 26، قال المسوي: حديث ابن عباس وفيه عشر فضائل لعلي. قال المسوي: أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وغيرهم من أصحاب السنن بالطرق المجمع على صحتها، المجمع على صحتها. وهذا فيه كذبتان: الأولى قوله الطرق، وليس الحديث حسب علمي إلا طريق واحد، فالحديث أخرجه النسائي في الخصائص وأحمد في المسند وفي الفضائل، وكذا ابن أبي عاصم والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير، كلهم من طريق أبي عوانة عن يحيى بن سليم عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس، فأين الطرق؟ ثم كذلك قوله مجمع على صحتها، من نقل الإجماع وأين هذا؟ ليس إلا الكذب والبهتان. أما بالنسبة للحديث السابق، أسد بن عامر ثقة شريك حسن الحديث، الأعمش ثقة، المنهاج ثقة، لكن العلة كما قلنا في عباد بن عبد الله الأسدي هذا. قال المسوي كذلك صفحة 376 76 و300 مراجعة رقم 240. الآن أمامي هذه المراجعة، قال: والشاهد على ذلك، أي إطلاق الجمع، صيغة الجمع على المفرد، يقول: والشاهد على، لأنه قال إن موليكم الله ورسوله والذين آمنوا، قال كيف يقول الذين آمنوا لفرد؟ قال لا، هذه معروفة. ثم استشهد قال: والشاهد على ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال المسوي؟ قال: وإنما كان القائل نعيم بن مسعود، إنما كان القائل نعيم بن مسعود الأشجعي وحده بإجماع المفسرين والمحدثين وأهل الأخبار. وعلى فكرة قضية بإجماع هذه تجدها منتشرة جدا في كتبهم، ما يعجزهم شيء أن يقولوا بالإجماع، هذه أسهل وأخف شيء على لسانهم، وهي إطلاق الإجماعات التي لا مستند ولا دليل عليها، يقول بإجماع المفسرين والمحدثين وأهل الأخبار. قلت: قوله بإجماع المفسرين كذب، فمن نقل الإجماع وأين؟ وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت بعد معركة حمراء الأسد، وأن القائل هم ركب من عبد القيس، فأين الإجماع؟ وإن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة إن كتب الله لنا ولكم عمرا أن نأتيكم بأقوال المفسرين كما هو الحال بالنسبة للآية السابقة، ولكن هذه تركتها لأنها ليست من ضمن أجلتهم، ولكن فقط أردت أن أبين أنهم يكذبون، بل جريئون جدا على هذا الكذب. قال المسوي كذلك في صفحة 390 في مراجعة رقم 48، يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. قال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، وأخرجه الحاكم في مناقب علي من صحيحه المستدرك بسندين صحيحين، أحدهما عن ابن عباس من طريقين صحيحين، والآخر عن جابر ابن عبد الله، هكذا زعم. قلت: هل هذا إلا من الكذب الذي لا يجرو عليه إلا من لا يخاف الله؟ فما بر الموسوي لو قال أخرجه الحاكم وسكت، ولكنه كيف يسكت وهو قد اعتاد على الكذب والتدليس في هذا الكتاب؟ الحديث نعم أخرجه الحاكم في الجزء الثالث صفحة 26 بعد 100، وهو كذلك من طريقين عن ابن عباس، ولكن هل هما صحيحان كما زعم الموسوي؟ أما الأول ففيه أبو الصلت الهروي عبد السلام ابن صالح، قال الدارقطني: رافضي خبيث متهم بوضع الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، هذا الطريق الأول، يقول بطريقين صحيحين، هذا الأول. أما الثاني ففيه ما يأتي: واحد، فيه أحمد فيه محمد ابن أحمد بن تميم قال ابن أبي الفوارس فيه لين، وفيه الحسين بن فهم قال الدارقطني ليس بالقوي ووثقه الخطيب البغدادي. ثالثا، فيه الأعمش عن مجاهد وهو لم يسمع منه إلا ما قال سمعت، وهنا لم يقل سمعت. وأما حديث جابر ففيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني قال ابن عدي كان يضع الحديث، وقال ابن حبان يروي عن عبد الرزاق والثقات الأوابد والطامات. فمن يقول بعد ذلك أخرجه الحاكم بسندين صحيحين أترى يكون كذابا أم ماذا يكون؟ أفتونا مأجورين. هذه الأخيرة بالنسبة لهذه الليلة. يقول أو قال الموسوي صفحة 399 في مراجعة أيضا رقم 48 تابع لها، قال: قوله صلى الله عليه وسلم يوم عرفات في حجة الوداع: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. قال مخرجا له: أخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي، وقد أخرجه أحمد في الجزء الرابع صفحة 64 و100 من حديث حبشي ابن جنادة بطرق متعددة كلها صحيحة. ثم قال: ومن راجع هذا الحديث في مسند أحمد علم أن صدوره إنما كان في حجة الوداع. قلت: كلامه هذا فيه عدة أكاذيب ومغالطة، وهي كما يأتي. أولا، قوله يوم عرفات لم يرد في أي رواية من هذه الروايات، هذا أولا. ثانيا، قوله في حجة الوداع لم يذكره أحمد في المسند، وإنما هو من رواية الرازي وهو ضعيف وهو عند ابن عساكر. ثالثا، قوله من راجع هذا الحديث في مسند أحمد فيه تدليس وتمويه، لأنه ليس في المسند ذكر حجة الوداع. رابعا، قوله بطرق متعددة كذب كالعادة، فالحديث ليس له إلا طريق واحد وهو طريق السبيعي عن حبشي. ثم كذلك قوله كلها صحيحة كذب أيضا، لأننا أولا قد بينا أنه طريق واحد، ثم إن الحديث مداره على السبيعي وهو لم يصرح بالتحديث، وهو مدلس مشهور يكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل. فهذه بعض أكاذيب الموسوي وغيرها كثير. أنا الآن بلغت 18 من أكاذيبه، وهي بلغت قريبا من 40، فنكتفي بهذا في هذه الليلة، ولعلي آذيت أذانكم بما ألقيت عليكم من هذه الأكاذيب، ولكن لابد أن يبين الحق حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه، ولعله كما قلنا في الجلسة القادمة نكمل ما فيه من الأكاذيب، ولإخوانه دور كما كان هذا الدور له. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمنا عنك يا شيخ عثمان، إن شاء الله تكون دوم بصحة جيدة إن شاء الله. في صوت مسموع يا أدمن؟ الأدمنية لو سمحتم بس عشان أكمل أستفسر أو أستفسر غالي. شكرا. نسأل الله أن يعطيك العافية يا شيخ عثمان، وأن يوفقك إلى ما تحب وما يحب الله ويرضى عنه رسوله إن شاء الله. طبعا فعلا أنا استغربت كثيرا من هذا الكتاب، كتاب المراجعات، بحيث أن للأسف يعني وإنشاء يعني فعلا كيف أن هذا الكتاب كان يمر علينا ولا أحد يرد عليه. هل لك علم أحد من مشايخ السنة من رد على هذا الكتاب؟ هذا سؤالي. سؤال الثاني، أنت تعلم أن هذه الأيام هناك انقلاب من تحت لتحت وبدأ يظهر إلى العلن في اتجاه الشيخ محمد السيد عندهم السيد حسين فضل الله محمد حسين فضل الله. وقد وردك أو جاءك ملزمة فيها الرد الأولي على الشيخ أو السيد حسين فضل الله، فما رأيك خاصة أنهم هم يتهمونك، وأنا سمعت جلال الصغير بنفسه أنه هو يقول أن أنت حضرتك يا شيخ نفسك تذبح بالسيد حسين فضل الله، وأنك طبعا غير آخر من الأقوال بأنك أنت أكبر أو الناصب الأكبر الآن أو في هذا الزمان بالنسبة للإثنى عشرية. تفضلك المرة يا شيخ. شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخي، أنا ما سمعت أول كلامك الرد على المراجعات. في رد على المراجعات وهو البينات، رد على المراجعات للأخ الزعبي، ولكنه غير منتشر هذا الرد. نعم، وبلغني أن البصري له رد على المراجعات لكنه بالفارسية حسب ما سمعت. وأما بالنسبة للرد عليه فإن شاء الله تعالى يعني يرد عليه، يبين يعني كذبه وزوره وافتراؤه. الشيخ الألباني ما رد على المراجعات، لكن الشيخ الألباني أخرج الحديث ويكرفها المراجعات، يعني بينا ضعفها رحمه الله تبارك وتعالى، أو وعد بإظهارها رحمه الله جل وعلا. أما قول الأخ بالنسبة أن أتهم بأن الناصبي بني ناصر الكبير أني متأثر بإحسان فضل الله، أولا لا أذكر أني قرأت كتاب الإحسان فضل الله حتى أكون متأثرا به. ثانيا إذا كنت أنا الناصري الكبير فهو كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أنا لا أجيد الشعر، ولكن إن كان نصبا دفع أعداء آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصري. نعم، أنا أدفع عن آل محمد صلى الله عليه وسلم من ينتسب إليهم زورا وبهتانا، وهذه الكلمة ناصبي حتى لا يسمع أحد حديثي. واليوم بالذات كلمني شخص أنه شيعي تحدث معه فقال نذهب نتكلم مع عثمان، فقال لا هذا ناصبي، هذا لا أجلس معه. لا، هكذا يحشون أذهانهم بمثل هذا الكلام حتى لا يسمعوا ما نقول، بل عليهم أن يسمعوا. هم فعلوا كما فعل الطفيل بن عمرو لما دخل مكة وقالوا له سد أذنيك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ساحر يسحرك بكلامه، فوضع الكرسفة في أذنه حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله، عامر بن الطفيل عفوا، لا طفيل بن عمرو عفوا، حتى لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتقد نفسه بهذا الفعل. فالشاهد من هذا أنهم إن قالوا مثل هذا الكلام فأنا ما أطلب منهم إلا شيئا واحدا، فليثبتوا علينا نصبا ماذا قلنا عن آل محمد، ماذا سببنا على محمد صلى الله عليه وآله حتى نكون من النواصب. ولكن هذه دعوة فقط ليطيبوا خواطر بعضهم بعضا، وإلا فليثبتوا أننا نواصب، والله الذي لا إله إلا هو إننا نبرأ من النواصب ومن أفعال كما نبرأ من الروافض. نحن أهل سنة نبرأ من النواصب ونبرأ من الروافض ونبرأ من الخوارج ونبرأ من كل ذي بدعة، كل صاحب بدعة نبرأ منه كما نبرأ من الكفار جميعا. فالشاهد من هذا إلا إذا ادعوا أن الناصبي من ينصب العداوة للشيعة، ونحن كذلك لا ننصب العداوة للشيعة لأنهم شيعة، ولكن ننصب العداوة لمن يبغضه الله ولمن يحقد على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمن يدلس ويكذب ويكذب ويموه على الناس، هذا الذي نبغضه في الله، بل نتقرب إلى الله تبارك وتعالى ببغضه. والله أعلى وأعلم.